الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. المبحث الثاني أقسام الحكم الشرعي. ينقسم الحكم الشرعي عند جمهور العلماء إلى قسمين: الأول الحكم التكليفي، وهو مدلول خطاب الله المتعلق بأفعال العباد على سبيل الطلب أو التخيير. يمكن اختصار هذا التعريف إلى: الحكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فعل أو كف أو التخيير بينهما. لما نقول ما اقتضى، طبعا الاقتضاء راجع إلى خطاب الشارع عليكم السلام ورحمة الله. طلب فعل، سواء كان هذا الطلب على سبيل الإلزام أو بغير إلزام، فيدخل فيه الإيجاب والندب، أو طلب ترك بإلزام أو غير إلزام، فيدخل فيه التحريم والكراهة، أو التخيير بينهما بين الفعل والترك وهو الإباحة. وهذه أقسام الحكم التكليفي التي كنا قد شرعنا في البيان أو في بيانها أو الكلام عنه. بل الحكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فعل أو كف أو التخيير بينهما. الحكم الثاني الحكم الوضعي، وهو مدلول خطاب الله الوارد بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدة. يمكن أن نقول في تعريف الخطاب الوضعي: ما جعله الشارع سببا لشيء كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، والقتل العمد العدوان لوجوب القصاص، أو شرطا لشيء كالوضوء لصحة الصلاة، أو مانعا من شيء كالقتل مانعا من الإرث، أو حكم الشارع بصحة أو فساده على ما سيأتي من بيان أقسام الحكم الوضعي. ما جعله الشارع سببا لشيء أو شرطا لشيء أو مانعا من شيء. إيه ده، أظنها سهلة جدا. إحنا قلنا قبل ذلك حاجة بتوضع بإزاء حاجة أخرى. بالأمثلة؟ لا، الأمثلة بتدخلش في التعريفات. الأصل أنت عايز تريد التعريف أم تريد شرح التعريف؟ شرح التعريف نذكر الأمثلة. طيب، ما جعله الشارع سببا لشيء كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، أو شرطا لشيء كالوضوء لصحة الصلاة، أو مانعا من شيء كالقتل مانعا من الإرث، أو حكم الشارع بصحة شيء أو بطلانه. والبطلان والفساد على قول الجمهور حاجة واحدة. فتلاحظ من هذا التعريف انه شيء موضوع بإزاء شيء آخر، إذا وجد ده وجد الايه الآخر، وإذا عدم هذا عدم الآخر. نعم. الفرق بينهما: واحد، أن الحكم التكليفي يشترط في فعله أن يكون معلوما ومقدورا عليه، ولا يشترط ذلك في الحكم الوضعي. الحكم التكليفي ظاهر من لفظه إنه متعلق بمن؟ بالمكلف. ولما نقول متعلق بالمكلف، إذن المكلف ده إنسان له أوصاف معينة، اللي هي نستطيع أن نقول من توفرت فيه شروط التكليف. لا، شروط التكليف عشان يعني لكي تكون الكلمات مترابطة. بنقول مكلف يعني توفرت فيه شروط في التكليف، ومنها العقل. خلينا نتكلم باعتبار ما ذكره هنا، العقل باعتبار ان هو أداة الفهم، أداة الفهم. ولذلك سيأتي ان شاء الله في بيان هذه الشروط، عندنا شروط للمكلف، لشروط صحة تكليفه، متى يصح ان يكلف، وايضا شروط متعلقة بالفعل الذي يقع التكليف به، سيأتي بيانها لاحقا ان شاء الله تعالى. إذن لابد في الحكم التكليفي أن يكون معلوما للمكلف، الفعل نفسه يكون معلوم. تقول له صلي، كيف أصلي؟ يبقى لابد أن تبين له كيفية الصلاة، وإلا لا يتصور أصلا أن يقع امتثال بدون معرفة حقيقة الشيء الذي كلف به الإنسان. وإلا لو تركنا لكل إنسان يتصور الصلاة بما يعقله هو أو يدركه عقله، لا يمكن أن يتفق اثنان على صفة للصلاة. فهنا لابد أن يكون الفعل المكلف به أو اللي وقع به التكليف معلوما للمكلف من جهتين. الجهة الأولى أن الفعل نفسه يكون معلوم، كيف أصلي؟ والأمر الثاني أن يعلم أن التكليف به صادر من الله جل وعلا، ليصح الامتثال والاحتساب في نفس الوقت، أو نقول حتى تصح النية منه. يبقى الفعل يكون معلوم، ومعلوم أيضا أن اللي كلف بهذا الشيء هو الله تبارك وتعالى، الذي من حقه أن يكلف فيطاح، وبذلك يمكن أن تتحقق النية، يعني يقع الامتثال، ويكون الفاعل متوجها بهذا الفعل إلى من له الحق في التكليف، أي الأمر والنهي، وهو الله سبحانه وبحمده. وكذلك يلزم أن يكون مقدورا عليه، لأن الشريعة لا تكلف بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالتكليف بما لا يطاق غير موجود على الأقل شرعا، بل غير ممكن شرعا، وإن اختلفوا في إمكانه عقلا دي مش قضية، لأن احنا الآن أمام أحكام تكليفية لا تثبت إلا بالشرع، لا تثبت إلا بالشرع بعيدا عن العقل. فكونهم اختلفوا اختلاف كبير يعني طويل الذيل لا فائدة من ورائه، إن هل يمكن التكليف بما لا يطاق عقلا أو لا يمكن، احنا ملنا أصلا. يعني هذه من الأمور اللي يمكن أن نقول إنها عارية في علم، أو عارية في علم الإيه؟ أصول الفقه. لأن الأصل طالما أثبتنا أحكام شرعية، إذا الأحكام الشرعية تكون من قبل الشرع ولا دخل للعقل فيها، كما سيأتي إن شاء الله. يبقى هنا يشترط في الحكم التكليفي أن يكون معلوم، وأن يكون الإيه؟ معلوم باعتبار ذاته، ومعلوم أيضا باعتبار أن الله تبارك وتعالى هو الذي كلف به. الأمر الثاني أن يكون داخل تحت قدرة المكلف، إذ لا تكليف بما لا يطاق، ولا يشترط ذلك في الحكم الوضعي. يعني ممكن إنسان يلقي بحجر في بستان فيقتل رجلا ويقع به أو بإزاء هذا القتل أحكام أم لا، مع أنه لم يكن يعلم أصلا أن البستان فيه أحد، ولم يكن يعلم أنه ممكن الحجر يأتي في هذا أو يصيب هذا الشخص فيقتله، ومع ذلك كل في عقوبة القتل الإيه؟ القتل الخطأ. ممكن يكلف بشيء غير مقدور عليه، شيء غير مقدور عليه، لكن ده ما بنقولش عليه تكليف، إنما بنقول عليه إيه؟ وضع. شيء مقابل شيء حصل، ده يبقى يترتب عليه الشيء الآخر. قال الثاني أن الحكم التكليفي يتضمن الطلب أو التخيير، بخلاف الحكم الوضعي فإنه مجرد إخبار، مجرد إخبار، فلا يقصد به تكليف أو تخيير، إنما هو مجرد ربط أمر بأمر إيه؟ آخر. يمكن أن نضيف لهذين الفرقين فارقا آخر، وهو أن الحكم التكليفي خاص بمن توفرت فيه شروط التكليف أما الوضع فإنه يتعلق بالإنسان سواء كان مكلفا أم لا، وده واضحة من خلال التعريف اللي ذكرناه قبل ذلك، إن الحكم التكليفي خاص بمن توفرت فيه شروط التكليف، وأنا أشرت إليها لما كنت بتكلم في مسألة شروط التكليف بالفعل وشروط تكليف الفاعل. الحكم التكليفي خاص بمن توفرت فيه شروط التكليف اللي هيأتي بيانها. أما الحكم الوضعي فهو ثابت للإنسان بمجرد كونه إنسانا، كبير، صغير، عاقل، مجنون، ذكر، أنثى، المهم وصف الإنسانية حاصل له ولا لا. طبعا لما قسم الحكم الشرعي إلى قسمين تكليفي ووضعي بدأ بعد ذلك يتكلم في أقسام الحكم التكليفي، فقال المبحث الثالث أقسام الحكم التكليفي. ينقسم الحكم التكليفي عند جمهور العلماء إلى 5 أقسام. الأول الإيجاب، وهو طلب الشارع الفعل على وجه الإلزام، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طلب الشارع خرج بعدم الطلب الإباحة، لأنه قلنا الإباحة ليس فيها طلب، وإنما هو كفير، لا طلب فعل ولا طلب ترك، إنما هو كفير. الشارع خرج طلب غير الشارع فليس بحكم أصلا. الفعل خرج طلب الشارع الترك وهو التحريم والكراهة، طلب فعل يعني. الإلزام خرج طلب الشارع الفعل على وجه الندب. هذا طبعا كلام مختصر جدا فيما يتعلق بمسألة الإيجاب، والحقيقة طبعا والشارع قصد الاختصار، لكن ينبغي أن يكون الاختصار غير مخل، أو على الأقل يكون الاختصار فيه يعني شيء من الإلمام بحقيقة هذا الأمر، لأنه نتكلم الآن عن أمر في غاية الأهمية، حكم تكليفي، بل كل الناس بتسعى لمعرفة الايه؟ الأحكام، الأحكام عموما سواء كانت تكليفية أو وضعية، وإن كانت طبعا التكليفية هي الغرة المتعلق بالإيجاب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة، فالكل بيسعى دائما يقول لك ما حكم هذا الشيء، فالناس تسعى لمعرفة الحكم. فلما أقول له واجب أو مندوب أو مثلا مكروه أو محرم، يكون عنده نوع من الايه؟ الخلفية الكاملة عن هذا الشيء. طيب هنا يعني هنضيف أشياء سريعا، يعني تجد بعض الأصوليين يبدأ في أقسام الحكم التكليفي بالواجب، يقول أقسام الحكم التكليفي 5: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. فهل هناك فارق بين الإيجاب و الوجوب؟ لا، ما أكيد في فرق بين الإيجاب والتحريم، لكن هنتكلم الألفاظ نفسها متعلقة بهذا المبحث. يعني عندنا الآن إيجاب ووجوب وواجب. فأيها أضبط في الاستعمال؟ إن احنا نقول القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي الإيجاب، ولا نقول الواجب؟ لماذا؟ إذن أنت تستطيع الآن التفريق بين الإيجاب، أو ترى فارقا بين الإيجاب والواجب؟ الإيجاب
متعلق بالحكم لكن الوجوب متعلق بالمكلف. الوجوب شكلان، الوجوب الإيجاب من أوجب، أما الواجب من
واجب. لا شك إن التعبير بالإيجاب هو الأدق. لماذا؟ لأننا نقول الإيجاب هو نفس الخطاب الخاص اللي هو الذي يقتضي الوجوب. الإيجاب هو نفس الخطاب الخاص الذي يقتضي الوجوب، اللي هو إيه بقى الوجوب؟ أثر الخطاب في فعل المكلف. الوجوب أثر الخطاب في فعل المكلف. أي ما ثبت للفعل نتيجة لتعلقه به. وهو الوصف الثابت للفعل. مالكم بتقعد في الكتابة ليه كده؟ انت ايدك انت تعباك. اسجل خد من التسجيل بقى. عندنا إجابة. انت حتى مشهور لما بنيجي نتكلم في العقود بنقول العقود مبنية على الايه؟ الإجاب والقبول. فلما الراجل يقول للآخر زوجتك بنتي، ده بيسموه ايه؟ إجاب. ليه؟ لأنه ترتب على هذا اللفظ أحكاما. الأحكام دي ايه؟ حل العشرة الزوجية بين البنت و هذا الزوج، صح ولا لا؟ فبيقولوا عليه إيجاب وقبول. حتى المشهور عند الفقهاء إن اللي يبدأ الطلب أو اللي يبدأ الكلام الولي، تقول له زوجتك ابنتي، فالتاني يقول له إيه؟ قبلت. فبسموه إيجاب وقبول. فإحنا اللي أعطى الفعل صفة خاصة هو إيه؟ اللي هو إيه؟ النص الشرعي. فبنقول النص الشرعي هو الإيجاب. النص الشرعي هو الإيجاب. طيب لما حصل الإجابة ده اللي هو النص الشرعي ترتب عليه إيه؟ إن الوجوب ترتب عليه الوجوب، فصار الفعل واجبا. يبقى الواجب هو الفعل الذي تعلق به الخطاب. فأنا لما أقول أقيم الصلاة ده إيجاب ترتب عليه وجوب الصلاة، فكانت الصلاة واجبة. عرفت التسلسل بين أو العلاقة بين الأمور الثلاثة؟ هو طبعا الخلاف إلى حد ما خلاف نظري، يعني لا يترتب عليه خلاف فقهي، إنما هو من باب ضبط الألفاظ فقط. أنا بقول عندي إيجاب، الإيجاب ده هو نفس خطاب الشارع. نفس خطاب الشارع ده ترتب عليه إيه؟ اقتضى ماذا؟ أعطى صفة للفعل وهي الوجوب. طب الفعل نفسه نقول عليه إيه بقى؟ واجب. فنقول واجبات الصلاة 1 2 3 زي ما بنقول شروط الصلاة 1 2 3 أركان الصلاة 1 2 3 فديت أفعال بأوصاف فهي تسمى بالإيه؟ الواجبات. نعم.
الواجب المتعلق
الفعل هو الواجب هو الفعل الذي تعلق به الخطاب اللي احنا بنقول لولا هذا الخطاب ما كان الفعل واجبا، لان احنا بنعرف الإجابة منين او بنعرف الحكم منين؟ من نص. فالنص ده هو اللي بنقول عليه إيجاب، لانه هو الذي اقتضى ان يكون هذا الشيء واجبا. في علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في الإيجاب، لأن إحنا لما نقول فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت فقط لما بتسقط ميتة ها على جنبها على ظهرها المهم في القصر ترتب على السقوط إيه؟ ملازمة الكلام ملازمة المكان، إن صارت سقطت على جنبها ملازمة للمكان أي ثابتة فيه. فكأننا بنقول ان الواجب ده امر استقر وثبت في الذمة كما سقطت هذه الذبيحة ملازمة للمكان اللي هي فيه. فبالتالي لما نقول ايجاب معناها ها ثبوت هذا الشيء في الذمة بحيث لابد من افراغ الذمة منه اما بالاداء او الابراء اذا تعلق بحقوق الادمية. فالمعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي قريبان. طبعا حكمه ايه هذا الواجب اللي بنتكلم عليه؟ كما قلت لكم قبل ذلك ان بعض الاصوليين لمزيد البيان يجمعون بين التعريف بالحد والتعريف ب مشغولين في ايه؟ العيب اللي هناك ده مشغول في ايه؟ تكييف؟ عايزين تكييف يعني؟ مدلعين على الاكل يعني. بنقول هنا انه جرت عادة بعض الاصوليين لمزيد البيان انه بيجمع بين التعريف بالحد اللي هو ذكره الايه المصنف هنا ويضيف اليه التعريف بالثمرة او الحكم، يعني كأنه لما يقول لك الايجاب حقيقته كذا او ماهيته كذا وحكمه كذا، حكمه ايه؟ هنا بنقول رتب على امتثاله المدح والثواب وعلى تركه الذم والعقاب. او نقول بالنسبة للواجب من فعله امتثالا اثيب ومن تركه استحق العقوب. ليه هنا قطعنا في باب الثواب وعلقنا في باب العقوبة؟ طب وماله كله تحت المشيئة؟
عشان لا نلزم على ربنا ونتقلع الله.
طب في الثواب من ولد انت قطعت في الثواب وعلقت في العقوب، يعني لماذا لم تقل هذا في الثواب؟ نعم. فكان ماذا نقول برضو من فعله امتثالا استحق الثواب. أنت لا تعرفون الفارق بين مذهب أهل السنة في هذا ومذهب المعتزلة. لا بارك الله فيكم، هي القضية قضية إيه؟ الله تبارك وتعالى كريم، إذا وعد أوفى وإذا توعد قد يعفى، لأنه سبحانه وبحمده لا يليق به ولا بأسمائه وصفاته أن يعد ثم يخلف الميعاد. الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى غير ذلك من وعود موجودة في القرآن الكريم وثواب مرتب على الأعمال الصالحة وعد الله عز وجل به، فلا يتصور إيه تخلفه، لا يتصور أبدا أنه يتخلف. أما مسألة العقوبة هي اللي بنتكلم فيها، إن الأصل إيه؟ إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن الكريم من شأنه إذا توعد ها ما يلزمش، لا يلزم إن هو يخلف، ولكن قد يخلف من باب الفضل، من باب الفضل وليس من باب العدل. نعم. فلهذا نقول يستحق العقوب، ثم بعد ذلك أمره إلى الله، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فمن وفى منكم فأجره على الله ومن فعل من ذلك شيئا فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فلهذا نقطع بمسألة الثواب ولا نقطع بمسألة العقاب. وده الفارق بين أهل السنة والمعتزلة، إنهم بمبدأ العدل الذي يؤمنون به يقولون نقطع بهذا ونقطع أيضا بالإيه بذاك، يبقى في ثواب وفي عقاب لمسألة ستأتي إن شاء الله، هي مسألة التقبيح والتحسين العقلي. سريعا نشير إلى بعض الصيغ الدالة على الوجوب. يعني أنا عندما أقرأ نصا معينا كيف أعرف إن هذا النص يفيد الوجوب؟ أشهر هذه الصيغ صيغة الأمر بلفظ الإنشاء افعل، صيغة الأمر بلفظ الإنشاء بفعل الأمر افعل، كما ذكر هنا في المثال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، المضارع المجزوم بلام الأمر فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، اسم فعل الأمر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم كتاب الله عليكم، مه يا عائشة، ما هنا بمعنى تمهلي. نعم. المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر فتحرير رقبة، فضرب الرقاب، والقصد القصد تبلغ. طبعا دي كلها أمثلة للمصدر النائب عن فعل الأمر، لأن فعل الأمر هنا اضرب، فتحولت عنه إلى المصدر اللي هو ضرب. نعم. صيغة أمر وما يتصرف عنها أمر أمروا، أمر أمرنا، وهكذا. كتب فرض وجب، كل ده وما إيه يتصرف عنها أيضا. لما نقول كتب كتب كتاب ونحو ذلك، فرض وجب له عليك كذا، ولله على الناس حج البيت، حقا، والحقا على المتقين، حقا على المحسنين، فأصبح حق يعني إيه؟ أمر لازم في ذمتي لابد من أدائه. ترتيب عقوبة على الترك، ترتيب عقوبة على الترك. ما أعرفش أنا بعد. المهم نقطة جديدة. هو طبعا كتب البعض، يعني طبعا لما تبحث عن تفصيل المسألة هتجد انه امر بيعتبرها صيغة لوحدها، كتب صيغة لوحدها، فرض صيغة لوحدها، وجب، فيبقى كل ديات كل واحدة منهم بيعتبرها ايه صيغة، يدخلهم في اربعة. الان له عليك كذا صيغة لوحدها، حقا صيغة لوحدها، احنا بنعدش. المهم في الاخر ان احنا ندرك الصيغ اللي ممكن من خلالها اقول اه ده واجب بدليل قول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على كذا. طيب هذه الآية فيها الآن أكثر من صيغة للإيجاب اللي هم إيه؟ له عليك كذا، له عليك كذا للمطلقات، حق في هنا على المتقين أو على المحسنين إغراء، والإغراء هنا بيحمل على أدنى درجات اللي هو الاستحباب. نعم. طيب ترتيب عقوبة على الترك، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. ما رتب على تركه عدم الاعتداد، ما رتب على تركه عدم الاعتداد، زي مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبعا لما بنتكلم في هذه المسائل بنتكلم على الدليل، ها، مجرد عن القرائن الأخرى. آه يعني ما جيش أحد يقول لك يعني الآن قولا واحدا قراءة الفاتحة واجب، لا، احنا بنتكلم على الدليل، الدليل وما يستفاد منه. مسألة القرائن الأخرى أو حكم المسألة مش قضية. نعم. صيغة الخبر الذي فيها تنزيل المطلوب منزلة الحاصل تأكيدا للأمر به، صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة الحاصل تأكيدا للأمر به، مثل إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تأكيدا للأمر به. الحقيقة إنه الخبر اللي هم باختصار يعني الخبر الذي أريد به الإنشاء، الخبر الذي أريد به الإنشاء، لأن إحنا عندنا السياق إما أن يكون خبر أو إنشاء، خبر أو إنشاء، الفرق بينهم إيه؟ طيب كيف نفرق بين الإنشاء أو بين الخبر الذي أريد به الإنشاء والخبر الذي أريد به الخبر؟ كيف؟ كيف أيضا؟ من السياق كلمة في الطابة. كيف؟
في شيء من الترغيب والترهيب.
لا لا لا. الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب ما هو داخل في الواجبات وداخل في المستحبات وداخل في المحرمات وداخل في المكروهات. أنا أقول كيف نفرق بين الخبر الذي أريد به الخبر وكان الله عليما حكيما وبين الخبر الذي أريد به الإنشاء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
أن هذا يبنى على شيء إن هو
تعريف الخبر على... الأول إيه؟ مش دارسين لغة خالص ولا إيه؟
ولا عربي
ولا عربي ولا حكيت لغة عربية. الخبر يا جماعة الذي يحتمل التصديق أو التكذيب. إنما بالنسبة للإنشاء، الإنشاء تكليف فلا يحتمل تصديق، وإنما هو يحتمل فعل أو عدم فعل، استجابة أو رفض وهكذا. فلما أقول خبر يحتمل تصديق أو تكذيب، برضو على كلام سيأتي إن شاء الله تعريفه فيما بعد، هل يحتمل الصدق أو الكذب أو التصديق أو التكذيب وأيهما أدق؟ إنما اللي قلناه هو الأدق، وإن كان البعض يقول إن الخبر ما يحتمله الصدق أو الكذب. خلينا نقول التصديق أو التكذيب. هل أنت تتصور إن خبر الرب تبارك وتعالى يدخل هذا الاحتمال؟ ها؟ أنا أتكلم عموما الأول. طبعا خبر الله تبارك وتعالى لا يحتمل إلا التصديق المطلق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا انتهت القصة. طيب لو وجدت الخبر الإلهي قد خولف في بعض الواقع أو من بعض المخلوقين، إذن على ما يحمل؟ ها؟ قولا واحدا إن ده خبر أريد به الإنشاء، هو ده الفرق الوحيد اللي يمكن تميز به بين الخبر اللي أريد به الخبر والخبر اللي أريد به الإيه؟ الإنشاء. فإذا قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل كل المطلقات في العالم يفعلن ذلك؟ المسلمة كما قال الأخ الكريم، الكافر هو بالنسبة للكافر غير حاصل وبالتالي غير واقع، وإن الأصل في الخبر الصادق إن يكون إيه؟ إحنا لما نعرف الكذب نعرف الكذب بإيه؟ مخالفة الواقع والضمير المخبر عنه، لأن ممكن أن الله عز وجل قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين، هم قالوا حاجة كذب، فقالوا إنك لرسول الله ده صدق ولا كذب؟ إنما الضمير اللي عندهم يعني ما يبطنونه مخالف لما يقولونه فسماهم كذابين بهذا الوصف يعني. إنما خلينا نقول إن الأصل في الخبر الصادق اللي هو الموافق للإيه؟ للواقع. طيب لو جاء الخبر مخالف للواقع احنا بنقول عليه كذب، ده في عامة الايه الاخبار، الا خبر الله تبارك وتعالى الذي لا يحتمل التكذيب، ها يبقى نقول عليه اذا جاء الخبر الالهي مخالفا للواقع يبقى اذا لا سبيل الى حمله الا على ايه؟
الانشاء.
يعني مثلا قوله تعالى
يظل على عموم الانشاء،
يعني ايه يظل على عمومه؟
كما هو كما قال الله، اذا نحن عمومه ان الله جل وعلا
لكنك نظرت فوجدت الواقع وجدت الواقع مخالفا له، فتقول الله عز وجل لا يخبر عن شيء يخالف الواقع، وانما حصلت المخالفه من المكلفين بعدم المخالفه.
شيخ خطاب للمؤمن هو المطلقات
لا، بارك الله فيك، الخطاب لكل الخلق. يعني لما يقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا خطاب لمين؟ كل الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، خطاب لمين؟
كل البشاء ومطلقاتهم.
لا ما نجعل، أنا بتكلم عموما يعني لما لو قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ها ظاهره إيه؟ خبر، ومنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد، إذن المقصود به هنا إيه؟ اعبدوا الله، اعبدوا الله. لما اقول ومن دخله كان امنا، فلو جيت فوجئت في يوم من الايام ان الناس بتقتل في الحرم، والمرء يدخل الحرم غير امن، غير امن على نفسه او ماله لما يحدث فيه من سرقة ونحو ذلك، اقول ايه؟ كيف يقول الله جل ومن دخله كان امنا ويحدث فيه ما يحدث من السرقة والنهب وربما القتل كما حدث في احداث جهيمان او نحو ذلك؟ يبقى لا حل غير انك تقول المقصود بالخبر هنا ايه؟ الانشاء، يعني امنوا من دخل، لما يقول الله عز وجل الطيبات للطيبين الى اخره، ها يبقى اجعلوا الطيبين للطيبات والطيبين او الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين وكذا. يبقى ده الخبر اذا حصل في الواقع نوع مخالفة له خبر الاله، يبقى ده لابد من حمل على الايه؟ الانشاء، وان ده تكليف. وده بنقول اقوى في الالزام من مجرد افعل كذا. ليه؟ لانه بينزل منزلة الحاصل التام الذي لا اختلاف فيه ولا مخالفة له. عشان كده قلنا اللي بينزل المطلوب منزلة الحاصل التام او تأكيدا للامر به. نعم. طيب في اي حاجة متعلقة بالاجابة؟ وطبعا ده كلام برضو مختصر جدا، لكن احنا بنتكلم زي ما قلنا ايه ما يلزم معرفة. ها طيب، الثاني الند، وهو طلب الشارع الفعل لا على وجه الالزام، كقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم وليكتب بينكم كاتب بالعدل. طيب ده تعريف بايه؟ بالحد. ده تعريف بالحد او بالحقيقة او بالماهية. طيب حكمه ايه؟ حكمه رتب على امتثاله المدح والثواب، وليس على تركه ذم او عقاب. رتب على امتثاله المدح والثواب، وليس على تركه ذم او عقاب. هذا هو المشهور في كتب الاصول، ومع هذا فيه خلل. هل يدركه احد في الحكم؟
ليس على تركه ذم، ليس على تركه ذم. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء قال عز وجل ولكم لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يمدح لمثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويذم لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنت الآن إن لم تصلي الوتر في بعض الأوقات نقول عليك إيه؟ ظالم، فاسق،
لا
طاغي،
لا
ما نقول إيه؟ هدى الذنب، هدى الذنب. نعم، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. وهذا لابد أن يقيد هذا وليس على تركه ذم أو عقاب باعتبار آحاده، باعتبار الآحاد. يعني أنا ممكن أترك بعض السنن في بعض الأوقات، أما أترك كل السنن في كل الأوقات ده ما ينفعش، ومن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى هنا ممكن هذا باعتبار العموم والخصوص أيضا. يعني هل يجوز للأمة كلها لو قلنا إن النكاح مستحب، هل يجوز للأمة كلها إنها تترك الزواج ويضيع النسل اللي هو من مقاصد الشريعة المحافظة عليه؟ يبقى هنا باعتبار ايه؟ ممكن عدد معين من الامة لا يتزوجون لانهم لا يرغبون فيه او ليسوا بحاجة اليه او نحو ذلك، انما كل الامة تجتمع على ترك النكاح بحجة انه مستحب ولا الشارع لم يرتب عليه عقوبة او ذنب، ينفع؟ كذلك ايضا الشخص، هذا باعتبار الايه؟ باعتبار العموم. كذلك الشخص، هل يجوز للانسان باعتبار ان الاصل في الاكل الاباحة ان هو يترك الاكل بالكلية حتى وإن مات، ونقول هو حر، جسده هو حر فيه أو نفسه هو حر فيها؟ لا يجوز، لا يجوز له أن يترك الأكل بالكلية، ولكن هو مخير بين إن يأكل كم مرة ويأكل إيه من أنواع الطيبات التي أباحها الله عز وجل له. فإحنا بنتكلم على الشيء المستحب باعتبار ذاته ممكن يكون باعتبار المجموع باعتبار العموم يترتب عليه ذم أو عقوب. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن ترك الوتر رجل لا يصلي الوتر فقال إنه رجل سوء. هو الإمام أحمد بيقول إيه في الوتر؟ ها؟ الكلام ده لو قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى هنقول إيه؟ ماشي، لأن أبا حنيفة يرى وجوب الوتر. فلما واحد يترك الواجب ونقول عليه رجل سوء ده أمر إيه؟ ده أمر صحيح، أمر مستقيم. واحد ترك واجب يبقى يكون إيه يعني؟ مثله واحنا قلنا قبل كده ان ترك الواجب مرتب عليه عقوب ولا لا؟ لكن احنا بنتكلم الان لما الامام احمد رحمه الله وهو يقول بان الوتر مستحب ثم بعد ذلك يحكم على تاركه بانه رجل سوء او سوء، يبقى ايه منشأه؟ ايه الترك بالكل؟ ليه؟ لعموم الايه المذكوره، لعموم الحديث المذكور، والآية أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله بالكلية هذا لا يمكن أن يكون على طريقه أو على سنته، مع الحديث المذكور فمن رغب عن سنتي فليس مني، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث إيه؟ أنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء. فهذه الأشياء غاية مثلا يقال فيها إيه؟ مستحبة. ومع ذلك قال فمن رغب عن سنتي في هذا الباب فهو ايه؟ فليس مني. لذلك الشيخ براز رحمه الله تعالى في كتاب المختار من كنوز السنة قال يعني علق على هذه الجزئية واتكلم عليها الشاب رحمه الله تعالى في المقاصد. لما نقول المقاصد يبقى الموافقات مباشرة، يعني لو قلنا، لان هو المشهور ان هو صنفه على المقاصد كما قلت لكم قبل ذلك. فلو قلت ان الشاب قال في المقاصد يبقى ليه الموافقات باعتبار ان هو اصل الكتاب مصنف باعتبار المقاصد. نعم. فقسم يعني تكلم في هذه الجزئية بتوسع ان الذم انما يرفع عن تارك المستحبات احيانا، اما ان تركها بالكلية او تضافرت الامة على تركها فيأثم الجميع ويستحقون الذم وربما الايه العقوب. يبقى هنا بنقول رتب على امتثاله المدح والثواب وليس على تركه ذم أو عقاب باعتبار آحاده. فمن هذا أيضا يفهم كلام بعض الأئمة في وصف بعض المستحبات المتروكة بأن تركها إيه؟ فسق أو ظلم أو إساءة أو نحو ذلك باعتبار إيه؟ تركها بالكلية، باعتبار تركها بالكلية إما على مستوى الشخص أو مستوى الإيه؟ الأمة. نعم. وأقول إن هذه المسألة أيضا تكلم فيها الشيخ عبد الله دراز في شرح الحديث المذكور فمن رغب عن سنتي فليس مني بتوسع في الكتاب اللي هو المختار من كنوز السنة. طيب زي ما قلنا صيغ الإجاب أيضا هناك صيغ لي الندب أشهرها كل صيغة قام البرهان على عدم الإلزام بها، لأن إحنا قلنا إيه الفارق بين الواجب والمستحب إيه؟ إن ده في إلزام وده في غير إلزام، يعني ممكن الاثنان يشتركان في الأمر، فعلا الاثنين مشتركين في الأمر، لكن أنا محتاج إن أنا أعرف هل الأمر ده فيه إلزام أم ليس فيه إلزام. فإذا كان فيه إلزام يبقى إيجاب، إذا لم يكن فيه إلزام يبقى ند. وبالتالي أنا كما سيأتي إن شاء الله في الأوامر إن الأصل في الأوامر إنها تحمل على طيب، يبقى الأول أنا أقول ده وأشهد إذا تبايعت، ده أمر والأمر يفيد في الوجوب، يبقى أنا عندي الوجوب إلى إيه؟ إلى أن أبحث عن قرينة تقول لي لا، ليس المقصود هنا هنا الإيجاب، وإنما المقصود النزل. تقول القرينة مثلا عندي في وأشهد إذا تبيعتم، ها الحقيقة القرائن التي تصرف من إلى من الوجوب إلى الاستحباب أو من التحريم إلى الكراهة لا يلزم أن يكون نص، ممكن يكون نص الكتاب أو السنة، ممكن يكون إجماع، ممكن يكون قياس صحيح، ممكن يكون قاعدة من القواعد وهكذا. فعندنا هنا وأشهد إذا تبايعت، المصلحة هنا رجع على مين؟ على المكلف، المصلحة راجعة إلى المكلف. وما كان كذلك يحمله جمهور العلماء على النزل، لأن الأصل إن الإنسان يعلم مصلحته ويسعى إلى تحقيقها بدون أمر، ولا لا؟ كل واحد فينا عارف مصلحته وبيسعى لتحقيقه، هل يحتاج أمر من السماء إنه يقول له حقق مصلحتك أو يسعى إلى تحقيقها؟ لا يحتاج، بخلاف مثلا أمره بالصلاة أو أمره بالزكاة أو أمره بالخروج عن تبعة أهواء النفس، اللي يحتاج فيها نوع من الايه من الاوامر اللي فيها الزام. اما اذا كانت المسألة مسألة مصلحتي فانا ادرى به وانا احرص الناس على تحقيق، وبالتالي مش محتاج ايه. فهنا بنقول ان كتابة الدين او الاشهاد على البيع او العقود عموما دي مصلحتها رجعة الى ذات المكلف وهو ادرى بمصلحته، فاذا قصر فيها لا نقول ارتكب اثما وإن ارتكب ها وإن فرط في حق إيه نفسه. ولذلك جاءت الآية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فيفهم من هذا السياق إن المسألة ليست على سبيل الإلزام. مثلا قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، ده إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله. على الوجوب ولا على الند؟ المكاتبة، يعني رجل الآن عنده أمة أو عنده عبد ووجد فيه خيرا، رآه يقوم الليل ويصوم النهار، هل يلزمه أن يعتقه؟ لماذا؟ مع الأمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أنا ممكن لو قلت فكاتبوهم وسكت واحد يقول لي إن علمتم فيهم خيرا دقيق، طب أنا عارف إن فيه خير هو ممكن أحسن منك، يلزمني إن أنا أحرره؟ إيه مصلحة المكلف؟ الأول هذا الرقيق أو هذا العبد ملك للإنسان بمقتضى الشرع والعرف ولا لا؟ يعني اشتراه بحر ماله، والأصل إن الإنسان يتصرف في ملكه كما يشاء بشرط عدم المخالفة الشر للشر. والله تبارك وتعالى أباح له أن يتملكه ولا لا؟ فإذا أباح له أن يتملكه كيف يفرض عليه أن يخرج من تملكه؟ هل يمكن في الشيء الواحد يجتمع فيه تكليفان متناقضا؟ هذا مستحيل. طب اصبر بارك الله فيك أكمل كلام. هذا من جهة. الجهة الأخرى السنة التقريرية، ألم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند كثير من الصحابة إماء ورقيق فيهم من الخير ما قد يفوق ما عند السادة من الخير، ومع ذلك لم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتاقهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نفسه بعض الرقيق ولم يعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان العتق واجبا لمجرد علم الخير فيه أو الخيرية فيه لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله الصحابة، ولما أقر النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده عبدا أو أمة فيها خير أو صلاح أن يبقيه في رفقه ولا يعتق. فالسنة التقريرية مهمة جدا في هذا. يعني أنا لو سألتكم سؤالا ما حكم المضاربة أو القراض؟ جائزة. هي المضاربة أصلا ها عقد بين مالك وعنيف، واحد عنده مال لا يستطيع أن يتجر فيه، وآخر عنده مهارة في التجارة، فلمنفعة الطرفين أنت تدفع إليه المال لكي يتاجر فيه، والربح يكون بينكما على ما اتفقتما عليه. هل يوجد دليل صريح في إباحة المضاربة؟ يسمونها المضاربة أو المرابحة أو القراب، كلها مسميات لحاجة متقربة. ما الدليل على إباحتها؟ لو أنت قبل كده خليكوا أذكياء، لو كنت أتكلم في نقطة وأضرب مثال أو أسأل سؤال يبقى الإجابة من خلال الكلمة السابقة. أنا كنت لسه بتكلم الواقع، السنة التقريرية، السنة التقريرية إن هذه كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي علينا أو يخرج علينا النهاردة ويقول لك إنه لم يرد حديث صحيح في ختان الإناء، نقول له سلمنا جدلا، والجدلا مش حقيقة يعني، سلمنا جدلا إنه لم يرد حديث في ختان الإناء. ألم يكن الختان ختان الإناء معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وواقعا في البيئة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ بدليل إيه؟ قول.
لما جاء كل الرجل قال له ابن قطعت،
يا ابن أمي،
يا ابن أم قطعت الجذوق،
أم إيه؟ مش نقول لي بنذكر لي الأولية الأول ونذكر اسمها، يا ابن أمي النار مقطعة البذور. إذا كان في امرأة مختصة، امرأة خاتينة شغلتها، هتخلينا نتكلم في مسألة إيه أم عطية، وحديث أم عطية في ضعف، خلينا نقول يعني بنسلم جدلا إن ما فيش حديث ثابت في الختان. هذا الحديث في الصحيحين ولا أحد ينكره. لما يقول له يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، يعني امرأة معروفة إنها بتعمل هذه العملية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروفة هو مشهورة، لا يقال إن ربما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. حتى لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، أليس الله عز وجل يعلم؟ ولو كان الفعل ده ممنوع كان نزل جبريل عليه السلام وقال له يا محمد إن في امرأة بتفعل كذا وكذا وعملها هذا غير مشروع، فانهاها أو امنعها أو نحو إيه أو نحو ذلك. لكن واضح أنها كانت مشهورة لدرجة إن الكل بيتكلم بها، ومع ذلك يكفينا هذا لإثبات الإيه الحكم الشرعي اللي هو مشروعية ختان الإناث، سواء ما قلنا بعد ذلك في أحاديث ثابتة وفي طبعا أو لم نقل. فهنا بنقول إن السنة التقريرية من الأشياء أو القرائن المهمة جدا لمعرفة إذا كان الأمر مقصود به الإلزام أو لم يقصد به الإلزام. الأخ الكريم كان بيقول في قصة إيه؟
تفضل.
أنا مش دكتور. أنا
صلى الله عليه وسلم بدعة الوحدة يعني.
أيوة.
أين الله؟ أليس كذا؟
بارك الله فيك.
ومن أنا؟ أليس سيد محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
نعم. فهم قال اللي هو ملكي قال لي أعطيك فلا مؤمن.
نعم.
وبسيدنا علي بن أبي طالب كان عام كادي، وبعدين رسول الله عليه وسلم قال له كل هذا فإنه رأيته، فإنني رأيته وصلي.
نعم. بارك الله فيك. وانت يعني اختلط عليك مسألة القصة الأخيرة، قصة أبي الهيثم ابن التيهان. أبي الهيثم وليس علي رضي الله تعالى عنه. ما علينا، يعني الواقع يعني أخونا الكريم بيقول إن بالفعل إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر وجود، ها النبي صلى الله عليه وسلم أقر وجود ها الرقيق مع ما فيه من خير وصلاح، لكن حديث الأمة طبعا معروف قصتها، معاوية بن حكم السلمي لما ضربها وأراد أن يخرج من عودة هذا اللطم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها إيه، واحد يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإيه باعتق، إنما إحنا بنتكلم الآن إن بالفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان عنده إماء ولم يعتقهن، ولم يعتقهن، وكذلك سائر الصحابة رضي الله تعالى عليهم كان عندهم إما يعني رقيق ذكور أو إناث، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع بإيه، فدل ذلك على إن فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ده محمول على الندب وليس الإلزام. الحاصل إن إحنا بنقول عندنا أمر، الأمر الأصل إحنا بنحمله على الوجوب، ثم نبحث بعد ذلك هل في قرينة تصرفه أم لا. إذا وجدت قرينة تصرفه يبقى خرج عن الإلزام إلى غير الإلزام، يعني عن الوجوب إلى الندب. يبقى في القرآن كتير كل المستحبات ما يتأخذ من ايه؟ في الغالب بتأخذ من اوامر مصروفة.
لا لا، قلت العبيد نفسه يعني ربنا سبحانه وتعالى لا مرغومش بالإحسان، جعل عسك العبد كفارة لفعل عمل، فلو كان هو اصلا يجب عليهم الإحسان كان امره بالعبد مرة واحدة
بارك الله فيك
بدون كفارات.
المهم ان احنا بنتكلم انه انا اردت من وراء ذلك ان ابين ان يعني الفهم الضيق ان القرينة لابد ان تكون نص، ده يعني بيوقعنا في مشاكل كبيرة جدا، لأنه يقول لك أين القرينة الصارفة؟ ولو لم تذكر له نصا قال يبقى إذن هذا كلام، والكلام لا يقبل إلا بدليل. فأنا أحببت أن أقول أن القرينة ممكن تكون عدة أشياء وليست مجرد نص من كتاب أو سنة.